أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. الكلام متواصل في بيع الحيوان، وآخر ما تطرق المصنف والشارح إليه هو تملك الإنسان المسلم لأحد أرحامه في بعض الأحيان، حيث يوجب ذلك انعتاقهم عليه قهراً. وكان آخر ما وصلنا إليه هو تعريفه لعدم استقرار الملك. قلنا أن الملك يحصل، ولكن يحصل آنا ما، يعني بمقدار يكون فيه العتق صحيحا، لأنه لا عتق إلا في ملك. وبالتالي تعبير بعض الأصحاب بأنهما، يعني أن الرجل والمرأة اللذان يشتريان رحما لهما من المذكورين بحسب النصوص، تعبير الأصحاب بأنهما لا يملكان يريد به أي لا يستقر لهما الملك، لا أنه يريد نفي مطلق الملك حتى الملك الآني. أكو عندنا ملك مستقر، أكو عندنا ملك غير مستقر. فمن يقول لا يملكان يعني لا يملكان الملك المستقر، ففيه نوع تجوز ومسامحة في التعبير. ثم قال بعد ذلك الشارح، قال ولا فرق في ذلك، يعني في الانعتاق القهري، ولا فرق، وفي تمام الأحكام التي تقدمت معنا، لا فرق في ذلك كله بين الملك القهري والاختياري. تعلمون إخواني أن الملك على نحوين، ملك يحصل قهرا للإنسان، وذلك من قبيل الإرث. الإرث ليس باختيار الإنسان، وإنما تنتقل التركة بقانون شرعي منظم للورثة، لذرية الميت أو لأحد الطبقات الثلاث من الطبقات المرتبطة بالميت. فانتقال التركة إليهم هذه مسألة قهرية تحصل حتى وإن لم يعلموا أصلا بالموضوع، مو فقط لم يختاروا، يعلم لا يعلم، غافل ساهي ناسي ما أعرف شنو، يتحصل له. فالانتقال فيها قهري. وأكو انتقال اختياري اللي هو البيع والشراء، البيع والشراء. فمثلا على سبيل الفرض إخوان، حتى نتصور الفكرة، شخص يملك مملوكا له، يملك مملوك ولا وارث له مثلا على سبيل الفرض إلا ابنه. هذا المملوك الذي يملكه الشخص هو ابنه، ابنه أيضا، أو خلي نقول هالشكل، شخص يملك أخته مثلا، يملك أخته، وإن كان احنا قلنا في الأخت لا يجوز، أم خلي نقول أم تملك أختها وليس لها وريث إلا ابنها. فهنا عندما تموت يملك خالته، وقلنا أن ملك الخالة لا يمكن له، فبالتالي تنعتق عليه قهرا، تنعتق عليه قهرا. ثم قال ولا بين الكل والبعض. تارة تعلمون أن ملك العبيد ممكن أن يكون جزئي، يعني لا كلي، يتشارك اثنان في عبد واحد، هذا يملك نصفه وذاك يملك النصف الآخر. فلو فرضنا نفس هذا المثال، شخص أمه تملك أختها، وماتت الأم، وورثها هو وبقية إخوته مثلا، إخوته لأبيه لابن آخر، المهم أنه ملك هذه الخالة. فعندما يملكون هذه الخالة كل ينعتق من حصته ذلك الجزء المتعلق بالخالة، فتنعتق على هذا بجزء من مما ورثه منها، وهذا على جزء مما ورثه منها، حتى تتحرر كلها. فإذا كان انعتاقها، التفتوا إخواني، فإذا كان مثلا الورثة ذكور وإناث، هو ذكر وأخواته ورثا ويا الخالة، هن ما تنعتق عليها لكن هو تنعتق عليه، بالتالي الخالة راح توزع كسائر التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون له في الخالة نصيب. التفتوا، نصيب. فإذا كان له في الخالة نصيب ينعتق بمقدار نصيبه منها، خل باقي شلون لعد. يقول الباقي إذا كان الإرث اختيارا، كأن مثلا يجون اثنين يشترون عبد، شخص منهم أجنبي عن العبد والثاني ابن هذا العبد، فهذا ينعتق بمقدار نصيبه، يعني نصف العبد نصف الأب راح ينعتق، خل النصف الثاني. يقول النصف الثاني إذا دخل إلى الملكية اختيارا، مثل عقد البيع مثلا، ينعتق، يقوم عليه النصف الثاني وينعتق، يعني يدفع قيمة النصف الثاني إلى شريكه، شلون حق الشفعة بالضبط هالشكل، شقد قيمة النصف الثاني يعطيه إلى شريكه لينعتق الأب كاملا، لأن هذا تشبث بالحرية، ما دام انعتق نصفه أصبح متشبثا بالحرية، بعد ما ممكن استرقاقه. أما لو كان مثالنا الأول، ورث هو نصف خالته وورثت الأخوات النصف الثاني، فينعتق من خالته نصفها ويبقى النصف الثاني. هسه هذا النصف الثاني إخواني شنو حكمه؟ يعني هاي تبقى رق لو لا؟ هذا فيه كلام من أنها تسعى في تحصيل رقيتها، لأنها تحصيل حريتها، لأنها تشبثت بالحرية مثلا، فهل يجب عليها السعي حتى تدفع للنساء اللي ورثنها تدفع حصتهن من الإرث أم لا؟ هذا فيه بعد كلام. المهم أنه على الولد ينعتق نصفها، إذا قلنا في بأن الملك القهري، ملك قهري، فينعتق نصفها، لكن النصف الثاني لا ينعتق، ولا يجب عليه أن شنو؟ أن يدفع قيمته للنساء، لأنه هذا الملك ملك قهري، وإحنا قلنا فقط في الملك الاختياري يقوم عليه الباقي. إذن في الاختياري يقوم عليه الباقي، وفي القهري لا يقوم عليه، وإنما ينعتق نصيبه فقط. قال فيقوم عليه باقيه، يعني باقي المملوك، إن كان مختارا على الأقوى، يعني الظاهر أكو خلاف في القهري، يعني بعضهم بل أصلا في قضية التقوم، يعني بعض يناقش بهاي المسألة، يقول هو كل اللي عليه، كل اللي عليه أنه لا يملك، أما أنه يروح يخسر أو ينطي ثمن الباقي للشريك، هذا يقول يحتاج إلى دليل. شنو ذنبه؟ هو دخلوا، هو وإنسان أجنبي دخلوا واشتروا عبد، من اشتروا العبد قلنا له أنت هذا العبد نصفك يتحرر قهرا عليك، قال عمي آمنت بالله، هم النوب نجي نقول له شنو؟ لا وتعال اشتري النصف الثاني، ادفع ثمن النصف الثاني حتى هم ينعتق عليك، قول يا با أنا شنو ذنبي؟ على يا أساس؟ هسه بعضهم من قبيل الشارح من قال على الأقوى، يقول لقاعدة الإقدام، هو المفروض لا يتاجر إلا متفقها، فالمفروض بحسب الفرض، ها لا بحسب الواقع، بحسب الفرض أنه دخل وهو متفقه بأن هكذا معاملة فيها عتق قهري عليه، فليش يقدم؟ لقاعدة الإقدام نلزمه بالنصف الثاني. قال: وقرابة الشبهة بحكم الصحيح. تعلمون إخواني أن الوطأ لدينا على نحوين: وطأ محلل شرعا وصحيح، وعدنا وطأ شبهة، وعدنا بعد وطأ الحرام ذاك أخو خارج، إنما نتحدث عن الوطأ الشرعي. الوطأ الصحيح ووطأ الشبهة اثنينهن شرعيات عند المشرع، اثنينهن شرعيات. فلو فرضنا رجل مثلا وطأ امرأة فحملت منه وكان هذا شبهة، وكبر الولد، بعدين الولد اشترى أباه مثلا، هو وطأ شبهة، مع ذلك ينعتق عليه قهرين، ينعتق عليه قهرين. قال: بخلاف قرابة الزنا على الأقوى. زين، إذا كان متولدا هذا الابن متولدا من حرام، من زنا يعني، يقول حينئذ لا تسري القرابة بينهما في هذا الموضوع، فشراؤه لأبيه كشرائه للأجنبي، فلا ينعتق عليه قهرين. لماذا؟ قال: لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع على اللغة، باللغة يسمى ابنه، لكن بالشرع الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا يسمى ابن الزاني بالشرع، وإنما يلحق. نعم، إذا علم أنه ابن فلان حينئذ لا ينتسب إلى الفراش، لكن امرأة مثلا حملت من الزنا وهي تعلم والرجل يعلم، الرجل يعني الفاجر مثلا يعلم أن هذا الحمل منهما، أما نحن المسلمون لا نعلم ذلك، ففي الواقع هو ابنه، لكن بحكم الشرع ابن لزوجها، يحسب على فراش الزوج وهي ترجم وينتهي الموضوع. زين، بالتالي هذا الولد من نشأ وكبر واشترى أبوه، ينعتق عليه؟ يقول لا ينعتق عليه. قال: ويفهم من إطلاقه، يريد بالإطلاق إطلاق المصنف حينما أطلق الرجل في قوله: ولا يستقر للرجل ملك الأصول. قال: ويفهم من إطلاقه كغيره الرجل والمرأة، بلي، ويفهم من إطلاقه كغيره الرجل والمرأة، مو قال لا يملك الرجل ولا تملك المرأة. زين، المرأة هنا أنا مرادك بها يعني الأنثى هيجي، ما احنا عندنا مصطلح المرأة يطلق على المرأة البالغة العاقلة الرشيدة، بالتالي اللي عمرها 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين هاي ما تسمى امرأة، تسمى صبي. Thank you.
Thank you.
عنده أمة مملوكة يستطيع أن يطأها بالملك، لكن إذا تزوجها راح يطأها بمن؟ بالملك لو بالزوجية؟ بالزوجية بعد، بسبب الزوجية يطأها لا بسبب الملكية. وبعبارة أخرى هذني أسباب يعني علل، وكل وحدة من عندهن مستقلة. إخواني الزوجية علة مستقلة لحلية النكاح، وملك اليمين علة مستقلة لحلية النكاح. فبالتالي أخذتم بعد في المنطق في الفلسفة اجتماع علتين على معلول واحد، علتين مستقلتين، ها اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد مستحيل، ما يصير. هذا تقريب الاستدلال. قال وعلل ذلك يعني بطلان الزوجية وأن يطأها بواسطة ملك اليمين لا بالزوجية، قلنا تبطل الزوجية ويحل له وطئها بملك اليمين. علل ذلك بأن التفصيل في حل الوطء يقطع الاشتراك بين الأسباب. احنا فصلنا قلنا لو يطأ بالزوجية لو يطأ بالملكية ملك اليمين. واحد يسأل ليش؟ نقول لأن الزوجية وملك اليمين كل واحد من عدهم علة مستقلة، وكل واحد من عدهم يقطع الاشتراك مع الثاني، لا يقبل الاشتراك مع الثاني، لأن هذا مستقل هذا مستقل، هذا سبب مستقل هذا سبب مستقل. قال يقطع يعني يمنع الاشتراك بين الأسباب اللي هي الزوجية والملكية، ما يصير. هم يطأ كزوج هم يطأ كمالك، لو كزوج لو كمالك. وباستلزامه، استلزام الجمع يعني، يعني إذا قلنا يجوز أن يطأها كزوج وكمالك في نفس الوقت، قال وباستلزامه اجتماع علتين اللي هن الزوجية وملك اليمين على معلول واحد وهو الوطء، ذن كل علة من عدن مستقلة. هذا كل الآن إخواني رغم أن الشارح قال هذا موضع وفاق، لكن راح يتراجع ويضعف هذا الكلام. قال ويضعف، من هو اللي يضعف؟ الدليل الأخير هذا اجتماع علتين على معلول واحد، ويضعف بأن علل الشرع معرفات. المراد من المعرفات إخواني هذا مصطلح يطلق على العلل الاعتبارية، معرفات يعني علل اعتبارية مو علل حقيقية حتى نقول ما يجتمعا، يعني مو علل تكوينية وإنما علل اعتبارية وضعية. وفي الاعتبار مثل ما الشارع وضع العلة يستطيع أن يضع إلى جنبها علة أخرى ويقول تجتمع العلتان معا يلا يصير الوطء، أو يجوز الوطء باجتماع العلتين، لأن هذه علل وضعية مو علل حقيقية واقعية تكوينية حتى نقول تجتمع يستحيل اجتماع علتين على معلول واحد، علتين مستقلتين على معلول واحد. يعني في الاعتبار هو الاعتبار بيد من؟ بيد المعتبر. الاعتبار والوضع بيد المعتبر والواضع. تارة أنت تضع لهذا الشخص لفظ زيد، تشوفوا، أو تارة تضع له لفظ مركب من زيد ومن مثلا تقول عبد الله. الملاك بإيدك، بما أنك معتبر تستطيع أن تعتبر أي شيء تريد. فبما أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية اعتبرها الشارع وحكم بها الشارع، فبإمكانه أن يجعل سببين مجتمعين علة أو علتين مجتمعتين لمعلول واحد. قال ويضعف الاستدلال الأخير اجتماع علتين لمعلول واحد، قال ويضعف بأن علل الشرع معرفات. الآن هذا المطلب الأخير خلي نخلي للدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، يحتاج لإيضاح ومثال حتى تتضح الفكرة وما يريده الشارح من إشكاله على الاستدلال الأخير بامتناع اجتماع علتين على معلول واحد. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.